بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ولينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. قد وصلنا إلى الحديث الرابع، حديث أبي سعيد في متابعة المؤذن.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الكلام عليه من وجوه: أحدها إجابة المؤذن مطلوبة بالاتفاق، وهذا الحديث دليل على ذلك. ثم اختلف العلماء في كيفية الإجابة، وظاهر هذا الحديث أن الإجابة تكون بحكاية لفظ المؤذن في جميع ألفاظ الأذان. وذهب الشافعي إلى أن سامع المؤذن يبدل الحيعلة بالحولقة، ويقال الحوقلة، لحديث ورد فيها، وقدمه على الأول لخصوصه وعموم الأول، وذكر فيه من المعنى أن الأذكار الخارجة عن الحيعلة يحصل ثوابها بذكرها، فيشترك السامع والمؤذن في ثوابها إذا حكاها السامع. وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء، وذلك يحصل من المؤذن وحده، ولا يحصل مقصوده من السامع، فعوض عن الثواب الذي يفوته بالحيعلة الثواب الذي يحصل له بالحوقلة. ومن العلماء من قال: يحكيه إلى آخر التشهدين فقط.
طيب، الحديث الأول حديث أبي سعيد، أو الحديث الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الحديث في الصحيحين: فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ولهذا انتقد على المؤلف رحمه الله تعالى أنه أسقط هذه اللفظة، مع أنها موجودة في سائر روايات الصحيحين، فهي في الصحيحين: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ذكر بعض الشراح أنها مدرجة، وقال الحافظ ابن حجر: لا دليل على الإدراج، والأصل عدم الإدراج. تكلم عليه الشارح رحمه الله من وجوه: الوجه الأول إجابة المؤذن مطلوبة بالاتفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. بعض أهل العلم قال: الحقيقة التعبير بالإجابة فيه نظر، لو قيل المتابعة، لأن الحقيقة هو ما يجيب وإنما يتابعه، لأنه يقول مثل ما يقول، أمر في هذا يسير. قال: إجابة المؤذن مطلوبة بالاتفاق، أي أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن متابعة المؤذن مشروعة، لكنه هنا عبر بقوله مطلوبة بالاتفاق، ولم يبين درجة الطلب، والطلب إما أن يكون بالحتم اللازم وذلك هو الواجب، وإما أن يكون على السعة والاختيار مع الترغيب في الفعل، وهذا هو الذي يسمى المندوب. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن متابعة المؤذن مستحبة، مع أنك تلحظ هنا أنه قال: فقولوا مثل ما يقول. والمشهور أن الأمر يقتضي الوجوب. وقالت الحنفية وأهل الظاهر بالوجوب لظاهر الأمر في قوله: فقولوا مثل ما يقول. والذي صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب عند جماهير أهل العلم بما أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر، أي المؤذن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. فلما تشهد قال صلى الله عليه وسلم: خرج من النار. قالوا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يتابعه وإنما ذكر شيئا غير المتابعة، فدل ذلك على أن المتابعة مستحبة وليست واجبة. هذا هو الموضع الأول الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم، مع الاتفاق على أن المتابعة مشروعة، هذا ليس فيه خلاف. المسألة الثانية التي اختلف أهل العلم فيها كيفية المتابعة أو كيفية إجابة المؤذن. ظاهر هذا الحديث أنه من أول الأذان إلى آخره يقول مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا يشمل تكبيرات الشهادتين والحيعلتين والتكبيرات ولا إله إلا الله التي في آخر الأذان. وبهذا قال بعض أهل العلم، وذهب بعضهم كالشافعي وأيضا الإمام أحمد إلى أن سامع المؤذن يبدل الحيعلة بالحولقة أو الحوقلة، يجوز هذا وهذا. الحولقة هذا قاله الجوهري، والحوقلة قاله الأزهري والأكثرون، هذا اختصار يعني من لا حول ولا قوة إلا بالله، يأخذون منها حروفا ويركبون منها تركيبا. قال لحديث ورد فيها، هذا الحديث الذي ورد هو جاء من حديث عمر بن الخطاب، وجاء من حديث معاوية، وجاء من حديث عثمان، فيه أنه يقول حينما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشافعي فهذه الأحاديث خاصة وحديث أبي سعيد عام، والخاص يقضي على العام أو الخاص يقدم على العام. هذا من حيث الدليل. قال ومن حيث النظر، إذا نظرت وجدت أنه لا يناسب أن يقول سامع المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. ليه؟ قال هنا لأن الأذكار الخارجة عن الحي على يحصل ثوابها بذكرها، يعني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، الله أكبر، لا، كلها أذكار. إذن حينما يرددها السامع فهو يذكر الله عز وجل، وإذا كان كذلك فإنه يحصل له الثواب بسبب أنه يقول ذكرا. أما حي على الصلاة حي على الفلاح هذا ما هو ذكر، هذا دعاء للناس أن يأتوا إلى هذه الصلاة، وحينئذ هو يدعو من؟ لأنه هو يقولها بينه وبين نفسه، المؤذن يقولها بصوت جهوري لأجل أن يسمعه الناس فيأتون، فهو ماذا يقول؟ هو إذا قالها لم يقل ذكرا ولم يرفع صوته بحيث يحصل بها حكمة شرعيته. قال فعوض عن هذا بما هو من أعظم الذكر، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن حيث المعنى فيه وجه آخر، وهو أن المؤذن حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يدعو الناس إلى الصلاة، ومن ضمن من يدعوهم هذا الذي يسمعه، ليس كذلك؟ وهذا دعاء إلى أمر مشروع، والإنسان هنا يبرأ من حوله وقوته ويستعين بالله عز وجل في أن يوجد فيه القوة والعزيمة والرشد لأجل أن يسارع إلى هذه. قال فحينئذ المناسب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في الحيعلتين من حيث الدليل ومن حيث النظر من وجهين اثنين. ذهب ابن المنذر إلى وجه آخر غير ما ذهب إليه الشافعي، قال يحتمل أن يكون هذا من الاختلاف المباح، فمرة يقول هذا ومرة يقول هذا، أي أحيانا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، وأحيانا يقول حي على الفلاح حي على الفلاح، ويكون هذا من العبادات التي شرعت على صفات متعددة، فيأتي بهذا أحيانا ويأتي بهذا أحيانا. وقال بعضهم يجمع بينهم، يجمع بينهم، فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول إن بعض الأصوليين يقول إنه إذا أمكن الجمع بين العام والخاص وجب إعمالهما، فلما لا يقال إنه يستحب له حينئذ أن يجمع بينهما، وهو وجه عند الحنابلة. لكن الذي يظهر والله أعلم هو أنه يقول فيها حي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال يحكيه إلى آخر التشهدين فقط. هذا ذهب إليه المالكية، فإن المالكية عندهم أن سامع المؤذن يتابعه في التكبير الذي في أول الأذان، ويتابعه في الشهادتين، ثم يسكت ولا يتابع، ينقطع المتابعة إلى الشهادتين. ليه؟ قالوا ما الذي بقي؟ الذي بقي هو حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، وهذه دعاء وهذه دعوة للناس، وهذا إنما يفعلها المؤذن لأنه هو الذي يسمع الناس. والله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله هي تكرار لما وقع في أول الأذان. قال هذا الإمام المازري في شرح التلقين، قال فحينئذ المشروع هو أن يقف عند الشهادتين ولا يتابع، وهذا فيه نظر. نعم يمكن أن يكون هذا له وجه لو كان الحديث لم يرد إلا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مع أن ظاهره أنه من أول الأذان إلى آخره، لكن يمكن أن يرد احتمال، يمكن أن يرد احتمال أن يقال إن التكبير في آخر الأذان هو تكرار للتكبير. قال والواجب أصلا يتأدى بمرة واحدة، فالمستحب أيضا من بابي من باب أول. لكن لما جاء عد المتابعة إلى آخر الأذان كما في حديث عثمان ومعاوية وعمر بن الخطاب دفع هذا الاحتمال، ولهذا فالصحيح أنه يتابعه إلى آخر الأذان، لا فرق بين التكبير الذي في الأخير والتكبير الذي في الأول. وأما الحي علتين فسبق الحديث عنهما. نعم
عفى الله عنك. قال الثاني المختار أن يكون حكاية قول المؤذن في كل لفظة من ألفاظ الأذان عقيب قوله، وعلى هذا فقوله إذا سمعتم المؤذن محمول على سماع كل كلمة منه، والفاء تقتضي التعقيب، فإذا حمل على ما ذكرناه اقتضى تعقيب قول المؤذن بقول الحاكي، وفي اللفظ احتمال لغير ذلك.
طيب قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أليس من الجائز قولوا مثل ما يقول، يعني بعد كل جملة قولوا هذه الجملة؟ طيب ويحتمل أن يكون قولوا مثل ما يقول بعد أن يفرغ من الأذان فأعيد الأذان مرة أخرى، إلا أنه قال هنا إنه جاء بفاء التعقيب فقال فقولوا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولك معقب لقول المؤذن، وهذا يقتضي أن يكون وراء كل جملة. وقال بعض أهل العلم وهذا سر التعبير بقوله فقولوا مثل ما يقول، ولم يقل فقولوا مثل ما قال. لو قال فقولوا مثل ما قال لاحتمل أن يكون ذلك بعد فراغه من الأذان كله، لكن لما جاء بفعل المضارع والمضارعة تقتضي التجدد والاستمرار، فقولوا مثل ما يقول، وهذا يقتضي أن يكون نعم. ومثله أو هو أصرح منه أيضا حديث أم حبيبة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت المؤذن، كان يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يسكت المؤذن. يعني إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا قبل أن يسكت المؤذن، فدل على أن المشروع هو التعقيب وليس المشروع أن يدعه حتى يفرغ من الأذان كله. نعم. وأيضا دليل آخر وهو صريح جدا حديث عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاد المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم عد الأذان إلى آخره. إذن عندنا ثلاثة أدلة أو أربعة: أولا الفاء التي تقتضي التعقيب، ثانيا التعبير بقوله يقول ولم يقل قال، ثالثا ما جاء في حديث أم حبيبة، ورابعا ما جاء في حديث عمر بن الخطاب، وهذا كله يقتضي أن يكون القول بعد فراغ المؤذن جملة جملة. ولهذا قول هنا كل كلمة، المقصود ليس المقصود بالكلمة يعني المعهود، لكن المقصود بالكلمة هي الجملة. نعم.
قال عفى الله عنك: الثالث اختلفوا في أنه إذا سمعه في حال الصلاة هل يجيبه أم لا، على ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها أنه يجيب لعموم هذا الحديث، والثاني لا يجيب لأن في الصلاة شغلا كما ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه متفق عليه، والثالث الفرق بين الفريضة والنافلة فيجيب في النافلة دون الفريضة لأن أمر النافلة أخف. وذكر بعض المصنف أصحاب الشافعي أنه هل يكره إجابته في الأذكار التي في الأذان إذا كان في الصلاة، وجهان: مع الجزم بأنها لا تبطل، وهذا ينبغي أن يخص بما إذا كان في غير قراءة الفاتحة، أما الحيعلة فإما أن يجيب بلفظها أو بالحوقلة، فإن أجاب بالحوقلة لم تبطل لأنه ذكر كما في غيرها من الذكر الذي في الأذان، وإن أجاب بلفظها بطلت إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا بأنه يبطل الصلاة. وذكر أصحاب مالك في هذه الصورة قولين، أعني إذا قال حي على الصلاة في الصلاة هل تبطل، والذين قالوا بالبطلان عللوه بأنه مخاطبة للآدميين فأبطل، بخلاف بقية ألفاظ الأذان التي هي ذكر والصلاة محل الذكر. ووجه من قال بعدم البطلان ظاهر هذا الحديث وعمومه، ومن جهة المعنى أنه لا يقصد بقوله حي على الصلاة دعاء الناس إلى الصلاة، بل حكاية ألفاظ الأذان.
طيب، الآن هذه المسألة فيما إذا كان الإنسان في صلاة فسمع المؤذن فهل يتابعه أم لا؟ ذكر في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يتابعه، دليله العموم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا يشمل من كان في صلاة وغير صلاة، ومن كان في صلاة فريضة أو كان في صلاة نافلة، والأصل إجراء العام على عمومه. الثاني أنه لا يجيب لأن في الصلاة شغلا، فقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كنا نسلم عليك وأنت في الصلاة فترد علينا، بعد أن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه، فقال بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. فقول إن في الصلاة لشغلة أي إن المصلي في صلاته مشغول بأذكار صلاته. وشيء آخر: قالوا إن رد السلام واجب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام وهو واجب لانشغاله بالصلاة، فمتابعة المؤذن من باب أولى، لأنها عند جماهير أهل العلم مستحبة وليست بواجب. هذا القول الثاني. القول الثالث التفريق بين النافلة والفريضة. قالوا إن النافلة أمرها مبني على السعة، ولهذا يتحرك الإنسان فيها لحاجته، وله أن يصلي وهو جالس، وأجاز بعض الصحابة شربة الماء التي يحتاج إليها ومنع من الأكل، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وفتح الباب لأجل دخولها. فالنافلة أمرها أسهل من الفريضة، وسيأتينا في استقبال القبلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة يصلي حيث ما توجهت به راحلته. فالمقصود أنه دلت عموم الأدلة على أن أمر النافلة أوسع من أمر الفريضة، فإذا يجيب في النافلة دون الفريضة. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يجيب لا في نافلة ولا في فريضة. أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم ممتنعا عن أمر واجب وهو رد السلام. الشيء الثاني أن هذه الأذكار يمكن قضاؤها بعد ذلك، ومن المعلوم أن المستحبات تقضى بعد وقتها. وإذا كان الآن الفقهاء يقررون أن من سمع المؤذن وهو على حاجته أو في حالة لا يليق بها الذكر كحالة الجماع ونحوها فيقضيها، فمن باب أولى أن يقال إنه يقضي في مثل هذه الحال. الأمر الآخر أنه لا ينبغي أن يقال إن هذا ذكر، والذكر في الصلاة مشروع، بل الصلاة كلها محل للذكر. فمن المعلوم أن الصلاة وإن كانت محلا للذكر لكنها أذكار خاصة أو جنس خاص، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم منع من قراءة القرآن في الركوع والسجود، وقراءة القرآن من أعلى الذكر، فدل على أن الصلاة وإن كانت محل ذكر لكنه الذكر المشروع الخاص فيها. لكن مع هذا الترجيح إلا أنه يكاد أن يكون هناك اتفاق على أن من تابع المؤذن في صلاته فصلاته غير باطلة، فصلاته غير باطلة، وإنما تكره المتابعة. ولهذا قال وذكر بعض مصنفي أصحاب الشافعي أنه هل تكره إجابته في الأذكار التي في الأذان؟ قالوا ألفاظ الأذان عندنا نوعان، ذكر وهي تكبيرات الشهادتين والتكبيرات ولا إله إلا الله، فهذه يقولها بغير كراهة. أما الحيعلتان فإن قالها بلفظها حي على الصلاة حي على الفلاح فهذه تبطل الصلاة، لأنها خطاب للآدميين وليست ذكرا محضا، وحينئذ فقد تكلم في الصلاة بما ينافيها. أما إن تابع المؤذن في الحيعلتين بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله فلا تبطل. ليه؟ لأنها ذكر وليس الدعاء لمخلوق. أصل المؤذن لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح هو خطاب للناس، لكن أنت لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله هل أنت تخاطب أحد؟ فهو ذكر. وحينئذ فإنهم فرقوا، قالوا ألفاظ الأذان المتابعة في سائر ألفاظ الأذان لا تبطل الصلاة، وأما المتابعة في الحيعلتين فإن كانت بلفظ الحيعلتين أبطلت، لأنها ليست ذكرا بل هي خطاب للآدمي، فقد خرج عن موضوع الصلاة. وإن كانت بلا حول ولا قوة إلا بالله فإنها تكون من الذكر مثل التكبير والشهادتين. وكذا ذكر أصحاب مالك قولين فيما إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، هل يبطل أو لا؟ فمن قال إنه يبطل استدل بما قلناه قبل قليل، ومن قال إنه لا تبطل الصلاة حتى ولو قال حي على الصلاة حي على الفلاح، قال لأنه حينما قال حي على الصلاة حي على الفلاح لم يرد دعاء الناس، وإنما أراد حكاية ألفاظ الأذان بدليل واقع الحال، فإنه يقولها سرا، وهذا يدل على أنه لم يقصد في حقيقة الأمر أن يدعو الناس حتى يقال إن هذا من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر في هذا يسير، والخروج من هذا أسهل، وهو أنه يجيب المؤذن بعد أن يفرغ من الأذان. نعم.
قال عفو الله عنك. الرابع: في الحديث دليل على أن لفظة المثل لا تقتضي المساواة من كل وجه، فإنه قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولا يراد بذلك المماثلة في كل الأوصاف حتى في الجهر برفع الصوت.
طيب، قبل هذا الحقيقة هو الأذان يطلق على الأذان وعلى الإقامة، وما يقال في متابعة المؤذن في أذانه يقال أيضا في متابعة المؤذن في إقامته، فهذا أذان وذاك أذان، إلا أنه استحب بعض أهل العلم أن يقول حينما يقول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض، لكن هذا الحديث أو أقامها الله وأدامها هذا الحديث رواه أبو داود، لكن فيه ثلاثة ضعفاء على التوالي، رواه بسنده عن محمد بن ثابت العبدي عن رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب، فشهر بن حوشب ضعيف ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف والرجل الذي بينهما مجهول، ولهذا فهو حديث ضعيف جدا. فيبقى على عموم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم. أما المسألة الرابعة التي ذكرها يقول الحديث الدليل على أن لفظة المثل لا تقتضي المساواة من كل وجه، من أين أخذها؟ فقولوا مثل ما يقول. طيب، أليس يشرع الإنسان أن يقول مثل ما يقول؟ قال إن المؤذن يرفع صوته، فهل يشرع للإنسان المتابع أن يرفع صوته كالمؤذن؟ إذن المثلية فقولوا مثل ما يقول ليست كاملة، وهذا الكلام فيه نظر، لأن المثلية هنا في ذات القول وليست في صفة القول، فقولوا مثل ما يقول يعني في أي قولوا الكلام الذي يقوله، وحينئذ تبقى المثلية على أصلها في التماثل، أو على الأقل أن هذا الحديث لا يدل على أن المثلية لا تلزم أن تكون من كل وجه، الاستدلال فيه نظر، لأن التفاوت بين المؤذن وبين المتابع ليس في المثلية وإنما في صفة القول الذي يقال. نعم.
الخامس: قيل في مناسبة جواب الحيعلة بالحوقلة إنه لما دعاهم إلى الحضور أجابوا بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله، أي بمعونته وتأييده، والحول والقوة غير مترادفتين، فالقوة القدرة على الشيء، والحول الاحتيال في تحصيله والمحاولة له، والله أعلم بالصواب.
المقصود أن الإنسان يشرع له أن يقر دوما بعجزه وأن يلتجأ إلى الله عز وجل في إعانته، فكان هذا المقام وهو بالفعل الصلاة قد يجد بعض الناس فيها مشقة، انقطاع عن أشغال الدنيا، وربما كان الإنسان في نوم أو نحو ذلك، فهذا يحتاج إلى أن العبد يعينه ربه سبحانه وتعالى ويرزقه العزيمة، فلهذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي يتبرأ من حوله وقوته ويعترف بعجزه وتقصيره ويسأل الله عز وجل أن يرزقه الإعانة والتوفيق لأجل أن يقوم بهذا الواجب أو لأجل أن يلبي نداء الله عز وجل حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم.
قال عفى الله عنك: باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويؤمئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية: كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. الكلام عليه من وجوه.
طيب، بس بقي تنبيه على الحديث الماضي وهو جماع ما دلت عليه الأدلة. الأذان فيه سنن، منها أولا متابعة المؤذن على الصفة التي ذكرت قبل قليل، ومنها ما ثبت في صحيح مسلم أنه حينما ينطق المؤذن الشهادتين يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ومن سنن الأذان أيضا أنه بعد أن يفرغ المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سننه أيضا أنه يسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه يدعو بين الأذان والإقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فهذه خمس سنن في الأذان: المتابعة، وقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بعد الشهادتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في الدعاء بين الأذان وبين الإقامة. نعم.
قال عفى الله عنك: الكلام عليه من وجوه. أحدها: التسبيح يطلق على صلاة النافلة، وهذا الحديث منه، فقوله يسبح أي يصلي النافلة، وربما أطلق على مطلق الصلاة، وقد فسر قوله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بصلاة الصبح وصلاة العصر. والتسبيح حقيقة في قول القائل سبحان الله، فإذا أطلق على الصلاة فإما من باب إطلاق اسم البعض على الكل، كما قالوا في الصلاة: إن أصلها الدعاء، ثم سميت العبادة كلها بذلك لاشتمالها على الدعاء، وإما لأن المصلي منزه لله عز وجل بإخلاص العبادة له وحده، والتسبيح التنزيه، فيكون ذلك من مجاز الملازمة، لأن التنزيه يلزم من الصلاة المخلصة لله وحده.
هذا الحديث حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية: كان يوتر على بعيره. الرواية الأولى: كان يسبح، والرواية الثانية: كان يوتر بدل قوله يسبح. ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. عبارة المؤلف رحمه الله ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة تشعر بأن هذه من أفراد مسلم كذا، وهذا الاستثناء إلا المكتوبة ليست من أفراد مسلم، وإنما رواها أيضا الإمام البخاري رحمه الله، وللبخاري إلا الفرائض. هو رواية البخاري غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. أولا، قوله يسبح، كان يسبح على ظهر راحلته، قال: التسبيح يطلق على الصلاة النافلة، ولهذا يقال سبحة الضحى. لكنه ومنه هذا: كان يسبح على راحلته، يعني يصلي عليها صلاة النافلة، إلا أنه ليس هذا بمانع من أن التسبيح أحيانا يطلق على صلاة الفريضة، كما في قول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قال فسر بصلاة الصبح وصلاة العصر، فإذن هو أطلق على الفريضة. ولهذا قال الحافظ الفتح اختصاص النافلة بالتسبيح عرف شرعي، وإلا فهو يطلق، يعني أصبح عند علماء الشرع، وإلا وعند بعض يعني أيضا حتى في بعض الروايات، لكن في الحقيقة التسبيح يطلق على صلاة النافلة وعلى صلاة الفريضة. ويطلق التسبيح على قول القائل سبحان الله. إذن أصبح للتسبيح ثلاث إطلاقات، قوله سبحان الله، وعلى صلاة الفريضة، وعلى صلاة النافلة. أما إطلاق التسبيح على قول الإنسان سبحان الله هذا حقيقة، إطلاقه على الصلاة سواء كان نافلة أو فريضة فيه تجوز. وسبب التجوز أن الصلاة ليست كلها تسبيح، كما أن الصلاة ليست كلها دعاء، وأصل الصلاة هو كلمة الصلاة، أصلها هو الدعاء. طيب، فلماذا سميت الصلاة تسبيحا؟ قال لأن التسبيح أصلا هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، فالمصلي منزه لله بإخلاص العبادة له وحده، فأصبح كأنه سبح. يعني هو لما يخلص العبادة لله عز وجل ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن يشرك معه، ينزهه سبحانه وتعالى عن الشرك. فإذا صلاته بإخلاص هي في حقيقتها تسبيح، لأنها تنزيه، والتسبيح هو التنزيه، فيكون ذلك من مجاز الملازمة، يعني يلزم من إخلاص العبد في صلاته أنه نزه الله عز وجل عن الشرك، والتنزيه تسبيح، إذن هو مسبح، لأن التنزيه يلزم من الصلاة المخلصة لله عز وجل وحده. نعم.
قال عفو الله عنك. الثاني، الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب راحلته، وكأن السبب فيه تيسير تحصيل النوافل على المسافر وتكثيرها، فإنما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهل، فاقتضت رحمة الله تعالى بالعباد أن قلل الفرائض عليهم تسهيلا للكلفة، وفتح لهم طريقة تكثير النوافل تعظيما للأجور.
طيب، هذا واضح في أنه لماذا وقع التسامح في النوافل وليس الفرائض، لأمرين. الأمر الأول أن الفرائض محدودة والنوافل مطلقة كثيرة، ولهذا يتسامح فيما كان كثيرا أكثر مما يتسامح فيما كان قليلا. الأمر الثاني أن النوافل مطلوب الاستكثار منها لأنها عمارة لقلب العبد، فلو حصرت في صفة معينة لأدى ذلك إلى الإقلال منها، فلما كان المطلوب منها التكثير كان التيسير فيها هو الأنسب، فيصلي الإنسان قائما وقاعدا وعلى راحلته وغير ذلك من الأحوال، لأجل أن يكون ذلك أدعى إلى كثرة هذه النوافل. نعم.
الثالث، قوله حيث كان وجهه، يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء إن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير.
هنا يقول كان يصلي حيث كان وجهه، بعض الفقهاء قالوا إن هذا يدل على أن وجهه يصبح قبلة له، هو الآن القبلة الآن هذه الجهة كذا، إنسان ذاهب إلى الشمال يجوز له أن يصلي حيث توجهت به سيارته كذا، هذه الجهة التي اتجه إليها تصبح قبلة، ومعناه أنه ما يقول أنا والله فاتتني القبلة الآن، يصلي وجهة الشمال مرة يقول يمين ومرة يسير يسار ومرة يرجع على وراء، لا، قال حينئذ تكون هذه بدلا عن القبلة. قالوا فإذا انحرف عن جهته فله حالتان، إما أن ينحرف إلى جهة القبلة الأصلية، هذا ما في إشكال، لأنه الآن انتقل من البدل إلى المبدل، مثل الإنسان الذي يجوز له أن يصلي قاعدا فقام. وأما إذا انحرف إلى غير جهة القبلة فإن كان لحاجة صرفته إلى ذلك الأمر فإنها لا تبطل صلاته، وإن كان لغير حاجة فإنها تبطل صلاته. ولهذا الإنسان حينما اتجه إلى هذه الجهة أصبحت هذه الجهة في منزلة القبلة له. طيب، وإذا لف يمين، يعني جهته اختلفت إلى مكان آخر، تبطل؟ لا، ما تبطل. ومعنى هذا أن الإنسان المصلي النافلة حينما اتجهت به راحلته، ما هو معنى أنه يأخذ راحته يلتفت يمين ويلتفت يسار ويلتفت خلف لا، المقصود هو أنه يتجه إلى هذا، لأن الأصل قال حيث كان وجهه، يعني جعل قبلته حيث كان ذلك الوجه. نعم.
قال عفو الله عنك: الرابع، الحديث يدل على الإيماء ومطلقه يقتضي الإيماء بالركوع والسجود، والفقهاء قالوا يكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع ليكون البدل على وفق الأصل، وليس في الحديث ما يدل عليه ولا على ما ينفيه، وفي اللفظ ما يدل على أنه لم يأتي بحقيقة السجود إن حمل قوله يؤمئ على الإيماء في الركوع والسجود معا.
عد. وفي اللفظ،
قال عفو الله عنك: وفي اللفظ ما يدل على أنه لم يأتي بحقيقة السجود إن حمل قوله يومئ على الإيماء في الركوع والسجود معا.
طيب، هو يشير هنا إلى مسألتين. المسألة الأولى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح حيث كان وجهه يومئ برأسه، يومئ برأسه، قال هذا يقتضي أنه يومئ بالركوع والسجود. ظاهره أنه لا فرق بين الركوع وبين السجود، إلا أن الفقهاء يقولون يومئ بالسجود أخفض من الركوع. هو يقول إن هذا الحديث لا يدل على التفريق، لأنه قال يومئ في الركوع يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعل يومئ برأسه، فقول يومئ برأسه يعني يومئ في الركوع وفي السجود، فلا يستنبط من هذا الحديث تفريق بين إيماء الركوع وإيماء السجود. ليس في لفظ هذا الحديث ما يقتضي هذا الأمر. نعم صحيح، لكن جاءت أدلة أخرى تدل على أن إيماءه في السجود أخفض، وذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع، فهذا دليل على أنه يخفض السجود أكثر من الركوع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يقول وفي اللفظ ما يدل على أنه لم يأتي بحقيقة السجود إن حمل قول يوم على الإيماء في الركوع والسجود معه. هذا إجابة عن استشكال. قد يقول قائل هذا الجالس على راحلته يوم بالركوع، نعم أنه لا يستطيع أن يفعل الركوع، لكن ليه ما يسجد؟ أليس رحله قريبا منه ولا لا؟ يمكن يسجد، فلماذا لم يسجد؟ يعني هل الحديث هنا فيه رخصة للإيماء حتى في السجود، مع أن السجود في حال كونه على راحلته لا يشق عنه. والجواب عن هذا الحمد لله، إذا خفف الله عنك يعني لماذا تشد على نفسك؟ هذا الحديث إذا قلنا يومئ بعمومه يتناول الركوع والسجود فيدل بعمومه. الشيء الثاني أن حديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل يدل على أنه أيضا يومئ في السجود، فقال والسجود أخفض من الركوع. نعم.
قال عفى الله عنك. الخامس، استدل بإيثاره صلى الله عليه وسلم على البعير على أن الوتر ليس بواجب بناء على مقدمة أخرى، وهي أن الفرض لا يقام على الراحلة وأن الفرض مرادف للواجب.
هذه مسألة اختلف في الوتر من حيث هو، هل هو واجب على الأمة أو ليس بواجب؟ وعند القائلين بأنه ليس بواجب وهم جماهير أهل العلم قالوا في حقه صلى الله عليه وسلم هل هو واجب أو ليس بواجب، فبعضهم أوجب الوتر على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الوتر وركعة الضحى واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وليست واجبة على أمته، والأحاديث فيها ضعيفة. قال ومما يدل على هذا على أن الوتر ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم إيتاره صلى الله عليه وسلم على الراحلة. ما وجه كون إيتار على الراحلة ينفي الوجوب؟ قال لأن الوجوب، لأنه لو كان واجبا لكان فرضا، وإذا كان فرضا فالفرض كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليه على الراحلة، وإنما ينزل صلى الله عليه وسلم فيصلي على الأرض. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبح، أي صلى صلاة الليل وأوتر وهو على الراحلة، دل ذلك على أنه ليس بواجب، لأنه لو كان فرضا لنزل، لأنه يلزم من الصلاة على الراحلة أنه لا يركع ولا يسجد ويحتاج إلى حركة ونحو ذلك، فلما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس بواجب. نعم.
قال عفى الله عنك. السادس، قوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة قد يتمسك به في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة، وليس ذلك بقوي في الاستدلال، لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص، وليس الترك بدليل على الامتناع. وكذا الكلام في قوله إلا الفرائض، فإنه إنما يدل على ترك هذا الفعل، وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرنا. وقد يقال إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين، فترك الصلاة لها على الراحلة دائما مع فعل النوافل على الراحلة يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه، مع ما يتأيد به من المعنى، وهو أن الصلوات المفروضة قليلة محصورة لا يؤدي النزول لها إلى نقصان المطلوب، بخلاف النوافل المرسلة فإنها لا حصر لها، فتكلف النزول لها يؤدي إلى نقصان المطلوب من تكثيرها مع اشتغال المسافر، والله أعلم.
طيب، هذه المسألة وهي مسألة هل يجوز أداء المكتوبة على الراحلة؟ أما إذا كان هناك عذر ففيها حديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم مطر فلم يستطيعوا، فنزل فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة وهو على الراحلة. لكن بقي في حالة السعة والاختيار، هل يجوز أن يصلى الفريضة على الراحلة؟ بعضهم استدل بهذا الحديث قال غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فقد أخبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي المكتوبة على الراحلة. ابن دقيق العيد يقول هذا الكلام ما يصلح أن يكون دليلا على امتناع صلاة الفريضة على الراحلة. ليه؟ غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كذا، وهل تركه يدل على تحريم الفعل؟ قد يكون الترك لأكون هذا الفعل محرم، وقد يكون الترك طاعة طلبا للأكمل. فحينئذ مجرد ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة على الراحلة لا يدل على أنها لا تجزئ. فليس في هذا الحديث قوة على أن صلاة الفريضة لا تجزئ على الراحلة. وقد يعني ذكر مثل هذا ابن بطال وابن الملقن، ولهذا قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر. فهذا الإجماع يقوي الاستدلال بالحديث. ومثله قول ابن الملقن قال: يحتمل أن نزوله صلى الله عليه وسلم الأرض لأداء الفرائض لأن فعلها فيه أي في الأرض أفضل، فلا دلالة على عدم جوازه على الراحلة، لكن صدنا عن هذا الإجماع صدنا عن هذا الإجماع، لأن لن نجد يعني خلاف بين أهل العلم، والإجماع من أقوى الأدلة. وهذا الإجماع ينفي هذا الاحتمال الذي قاله ابن دقيق العيد أن يقال إن مجرد الفعل لعله لطلب الأكمل، إلا أنه بعد أن أورد هذا الاحتمال أورد من حيث النظر ما يمكن أن يكون قويا في الدليل، وليس من باب اللفظ وإنما من باب المعنى. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر كثيرا، ليس كذلك؟ وفي كل الأحوال لم يرد عنه ولا مرة واحدة بدون عذر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة على الراحل. فهذه المداومة منه صلى الله عليه وسلم مع المداومة على صلاة النافلة على الراحل يدل على أنها لا تجزئ صلاة الفريضة على الراحل. ومن حيث المعنى أيضا مثل ما قلنا قبل قليل، قال أن الفرائض أصلا محصورة، والنوافل المطلوب منها المطلوب فيها الاستكثار، ولهذا فالتخفيف يناسب النافلة ولكنه لا يناسب الفريضة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. في الحضر يعني. أولا، أهل العلم اختلفوا في السفر، هل هو في كل سفر؟ فبعضهم خصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، والذي يظهر والله أعلم أنها تصلى في قصير السفر وطويله. ولهذا هناك فائدة ذكرها القاضي أبو يعلى، قال رحمه الله: الأحكام التي يستوي فيها الطويل من السفر والقصير ثلاثة، ثلاثة أحكام يستوي فيها السفر الطويل والسفر القصير: التيمم، وأكل الميتة في المخمصة، والتطوع على الراحلة. هذه ثلاثة يستوي فيها طويل السفر وقصير: التيمم، وأكل الميتة في المخمصة، والصلاة على الراحلة. وبقية الرخص تختص بالسفر الطويل، وهي القصر والفطر والجمع والمسح ثلاثة. الأحكام أصبحت كم؟ سبعة. ثلاثة يشترك فيها السفر الطويل والقصير، وأربعة يختص بها الطويل دون القصير. بقي الحضار، هل يشرع أن يصلي النافلة على الراحلة في الحضر؟ وشيء آخر، هل يشرع له أن يصلي وهو يمشي بدون ما يكون على راحلة؟ أولا، لم يرد في هذا في حدود علمي، ولم يذكر أهل العلم شيئا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وهو في الحضر، وكذا لم يذكر أيضا أنه كان يصلي وهو يمشي، ولعل هذا والله أعلم لأنه لا تدعو إليه الحاجة. يعني الإنسان في أما المشي فلأنه أصلا فيه حركة كثيرة جدا لا تناسب أمر الصلاة، وليس كذلك الذي يكون على الراحلة. وكذلك الصلاة على الراحلة في الحضر لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعلها، ولهذا فكما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله فيقتدى به أيضا في ترك. نعم. وهو يسوق، أما هذا الذي يصلي وهو يسوق أظنه أقرب إلى الوزر منه إلى الأجر. هذا إذا سجد يصدم له ثلاثة، وإذا ركع يصدم له اثنين. هذا يفعله بعض الناس، وهذا من التشدد الذي لا يليق ولا يناسب. نعم، لو كان يعني هو بجانب واحد والثاني يسوق هذا يمكن أن يقال على القول بأنه في الحضر يشرع له ذلك، لكنه الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما وقفت إلى يعني الإخوان يبحثون إذا وجدتم أدلة أو نصوص فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة في الحضر، نعم يمكن أن يقال بهذا. نعم. هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته، فإذا أراد أن يكبر استقبل القبلة ثم سار حيث توجهت به راحلته. هذا قال به الإمام أحمد، وقال إنه يشرع في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد يشرع له أن يستقبل القبلة في أول صلاته، لكن حمله أيضا تلاميذ الإمام أحمد على أن ذلك ليس على سبيل الوجوب وإنما ذلك على سبيل الاستحباب. نعم. يعني بس شوف الزيادة، هذه الزيادة خارج الصحيح بس ينظر فيها جيد، لعلك توافينا بهذا الدرس القادم إن شاء الله. جزاك الله خير. تفضل. أي يقول الصلاة خير من النوم؟ لا، الصحيح أنه يقول الصلاة خير من النوم، لأن حديث صدقت وبررت فيه ضعف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والمهذب رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في فضيلة الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء له. عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي، فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات. وفي رواية عبد الرحمن بن عوف عنه صلى الله عليه وسلم: لقيت جبريل فقال لي: إني أبشرك أن الله تعالى يقول: من سلم عليك سلمت عليه، ومن صلى عليك صليت عليه. ونحوه من رواية أبي هريرة ومالك بن آوس بن الحدثان وعبيد الله بن أبي طلحة. وعن أبي بن كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: الثلث. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله، فأجعل صلاتي كلها لك. قال: إذن تكفى ويغفر ذنبك. وعن أبي طلحة: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت من بشره وطلاقته ما لم أره، فسألته فقال: وما يمنعني وقد خرج جبريل آنفا، فأتاني ببشارة من ربي عز وجل: إن الله بعثني إليك أبشرك أنه ليس أحد من أمتك يصلي عليك إلا صلى الله عليه وملائكته بها عشرا. وعن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة. وعن سعد بن أبي وقاص من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
هذه بعض الفضائل في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا الحديث الأول في درس اليوم أيضا في الإحكام. الفضائل التي ذكرت هنا أولها أن الله يصلي على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10، وهذا لأن الحسنة بعشر أمثالها، وفي هذا من عظيم الفضل من الله عز وجل أن الله يصلي على المصلي 10 مرات، وهذا من كرم الحق سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في موطن الأذان تحل عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قد ورد بلفظ حلت عليه شفاعتي، وورد حلت له شفاعتي، وليس المقصود بحلت له شفاعتي يعني جازت له، وإنما تفسر رواية حلت له برواية حلت عليه يعني نزلت عليه شفاعتي. فهذا فضل عظيم في أن المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خير ما يتمناه العبد أن يشفع فيه محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث ما ورد في حديث أنس أنه إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم رفعت له 10 درجات وحط عنه 10 خطيئات، فالله يصلي عليه 10 ويرفعه 10 ويحط عنه 10. الفضل الآخر هو ما جاء في حديث أبي بن كعب، وهو أمران. الأمر الأول أن الله عز وجل يكلأ العبد المشتغل بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال أبي يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، قول من صلاتي يعني من دعائي، يعني إنني أكثر الصلاة عليك وأدعو لنفسي، ما هو الحجم الذي ترشدني أن أجعله من هذا الدعاء صلاة وسلاما عليك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، ضع ما شئت. فقال الربع، قال من شئت وإن زدت فهو خير لك، قال الثلث، النصف، الثلثين، إلى أن قال يا رسول الله أفأجعل صلاتي كلها لك، أي أجعل دعائي لنفسي بدلا من أن أدعو لنفسي، الوقت الذي جعلته لأجل أن أدعو لنفسي أجعله كله صلاة وسلاما عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك يعني أن الله سبحانه وتعالى يكلأك ويرعاك ويزيل غمومك، وهذه فائدة دنيوية، ويغفر ذنبك وهذه فائدة أخروية. وقد أورد بعض الشراح هنا أمرا قالوا إنه ربما استنبط بعضهم أن هذا يعني الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الاشتغال بالقرآن الكريم وبالتسبيح والتهليل والذكر، وهذا فيه نظر، لأن الذي ورد هنا قال فكم أجعل لك من صلاتي من دعائي. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، لكن لا يقال أنها الإنسان يدع الأذكار وقراءة القرآن ويقول أنشغل بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فكل ذكر له موطنه، لكن المقصود أن الإنسان في الدعاء لنفسه لو جعل هذا الدعاء كله صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم كافأه الله عز وجل بهذا بأن يغفر ذنبه وأن يكفيه همه. الأمر الآخر وهو ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أيضا أنه حينما يقول بعد الشهادتين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له. نعم.
الفصل الخامس في ذم من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإثمه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال عبد الرحمن وأظنه قال أو أحدهما. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين ثم صعد فقال آمين ثم صعد فقال آمين، فسأله معاذ عن ذلك فقال إن جبريل أتاني فقال يا محمد من سميت بين يديه فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. وقال في من أدرك رمضان فلم يقبل منه فمات مثل ذلك، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات مثله. وعن علي بن أبي طالب عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال البخيل كل البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي. وعن أبي هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أيما قوم جلسوا مجلسا ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليهم من الله ترة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
إذا كانت الأحاديث الفصل الماضي تدل على ما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الثواب والأجر، فهذا يدل على ما في ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الوزر. في الحديث الأول رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم أنفه يعني التصق بالرغام أي خسر وهلك كالذي يسقط على وجهه. من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قالوا فهذا إما أن يكون دعاء عليه وإما أن يكون بيانا لحاله من الخسارة، وقد يستدل بهذا على أنه آثم مأزور لترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسمع ذكره صلى الله عليه وسلم. قد استدل بهذا على أنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكره أي حينما يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر آمين آمين آمين، قال إن جبريل أتاني فقال يا محمد من سميت بين يديه فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين، أي فأمن على تأمين جبريل عليه السلام. هذه الأحاديث ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيما قوم جلسوا مجلسا ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليهم من الله ترة أي نقص وتبعة، ثم قال إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وهذه الحقيقة الأحاديث فيها صراحة وقوة وتدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر اسمه أنها واجبة، بدليل الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وبدليل قوله آمين فدخل النار فأبعده الله، إلا كان عليهم من الله ترة إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبه. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل الأعمال، لكن التأثيم بذكرها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حين الذكر لا يقولون به، وهم على فريقين، فريق يقول أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مرة واحدة كفاه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وآخر يقول إن المقصود في هذه الأحاديث هو من انصرف عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتغالا باللهو والإعراض، يعني بمعنى أنه وقع في نفسه عدم اكتراث بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مثل هذه الحالة يكون آثما. وأما إن انصرف عن ذلك لأمر أو لانشغال بأي أمر فإنه لا حرج عليه. وعلى كل، فما ينبغي للعبد أن يحرم نفسه من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى قول أبي بن كعب الذي قبل قليل، وهو أنه يريد أن يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم صلاته كلها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.